بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في التعليق على كتاب الأربعين النموية. وصلنا عند الحديث 34. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة الذي له شأن عظيم في توضيح وبيان قضية مهمة من قضايا الإسلام، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قوله من صيغ العموم، يعني كل من رأى منكم منكرا، فكلمة من تدل على العموم والشمول. من رأى منكم منكرا، ورأى هنا من الرؤية البصرية، بمعنى رأى بعينه، ويلحق بالرؤية السماع المحقق. بمعنى الذي نقل أو سمع سماعا لا شك فيه. فكل من يرى المنكر فإنه يجب عليه أن يغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فكلمة فليغيره تفيد الأمر الذي يقتضي الوجوب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، إشارة إلى الفرق بين تغيير المنكر وبين النصيحة. فإذا رؤي المنكر فإن التغيير واجب بقدر الاستطاعة، أما إذا لم يرى هذا المنكر وإنما علم به إما بنقل الثقة أو باشتهاره أو بغير ذلك، فهنا تأتي النصيحة. وهناك فرق بين تغيير المنكر وبين النصيحة، فالنصيحة الأصل فيها الإصرار، أما تغيير المنكر فالأصل أن يغير في لحظته، وهذا قد يتطلب المجاهرة. من رأى منكم منكرا، المنكر هو اسم لما عرف في الشريعة قبحه أو النهي عنه، فكل ما نهي عنه أو دلت الشريعة على قبحه فإنه من المنكرات، أو فإنه مما ينبغي أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهنا التوجيه النبوي انصب على تغيير المنكر، ولا يلزم من تغيير المنكر معاقبة فاعل المنكر، فمعاقبة فاعل المنكر لا تدخل في هذا الحديث. لأن الأصل أن المعاقبة تتعلق بالولاية، فمن كانت له ولاية على فاعل المنكر جاز له أن يعاقب عقوبة تليق بهذا المنكر. فالأب أو الوالد يجوز له أن يعاقب ابنه معاقبة تأديبية إذا أخطأ الولد، ولكن لا يجوز للمسلم أن يعاقب أخاه المسلم بسبب أنه قد وقع في منكر. فمن رأى رجلا لا يصلي الواجب عليه أن ينصحه أو أن ينكر عليه بحسب المقام، لكن لا يجوز له أن يعاقبه، لأن باب العقوبات من الأمور التي يختص بها ولي الأمر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذه هي الدرجة الأولى من درجات تغيير المنكر، أن يكون التغيير باليد. وقيد التغيير باليد بالاستطاعة، أن يكون مقدورا عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه. فعلق التغيير بالاستطاعة. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه هي الدرجة الثانية من درجات تغيير المنكر، وهو أن يكون التغيير باللسان أو الكلام. فإن لم يستطع فبقلبه، إذا لم يستطع المسلم الذي يرى المنكر أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه، فإن أدنى درجات التغيير تكون بالقلب. والمراد بتغيير المنكر بالقلب أن يعتقد كل من يرى المنكر أنه منكر ومحرم ويبرأ منه ولا يرضى به. وهذا البغض للمنكر أو عدم الرضا لا يقتصر على الأصل أنه لا يقتصر على فعل القلب، لا، بل لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، كأن يتمعر وجهه أو أن يبتعد عن هذا المنكر من غير أن يتكلم. فهذا هو التغيير. ولذلك الله سبحانه وتعالى ألحق من قعد مع قوم يخوضون في منكر ألحقهم بهم، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، مثلهم في الإثم. مثال هذه الأمور: لو رأى مسلم رجلا يشرب خمرا، فالتغيير باليد يكون بكسر زجاجة الخمر، هذا تغيير باليد، فإن لم يستطع فيغيره باللسان ويقول اتق الله، هذا لا يجوز. فإن لم يستطع فيغيره بقلبه وينصرف عنهم. وهذه الأمور مرتبطة بالاستطاعة، بمعنى أنها هي الأصل. فإن لم يستطع الذي غير المنكر بقلبه، إن لم يستطع أن يغادر المكان فلا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأمور بالاستطاعة. والقاعدة الشرعية كما قررها كثير من أهل العلم منهم ابن القيم أنه لا واجب مع عجز، وأن الواجبات مرتبطة بالاستطاعة، بمعنى أنه يخشى على نفسه إذا خرج من هذا المكان أن يلحق به ضرر لا يتحمله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذكر أهل العلم أن تغيير المنكر متعلق بأمور. الأمر الأول متعلق بالقدرة على إزالته، وهذا يرتبط بالمنكر. والأمر الثاني يتعلق بالمنكر عليه، وهو مظنة الانتفاع بهذا الإنكار، بمعنى لو أنك تعلم أن صاحب هذا المنكر لا ينتفع ولن يستجيب لهذا الإنكار، هل يجب عليك أن تنكر أم لا؟ لا شك أن الأولى الإنكار، لكن الإشكال في الوجوب، بمعنى لو أنك سكت هل تأثم أم لا؟ ويغلب على ظنك أنه لا ينتفع بهذا الإنكار. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال بأن الإنكار هنا واجب حقا لله سبحانه وتعالى ولو لم ينتفع من وقع في المنكر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من غلب على ظنه أن المنكر عليه لا يستفيد من الإنكار فإنه لا يجب عليه الإنكار. وممن ذهب إلى هذا القول والقول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ربط التذكير بمن يغلب على الظن أن ينتفع به. ولا شك أن تغيير المنكر من الذكر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بعمل الصحابة أو بعمل بعض الصحابة ممن كان يدخل على الملوك ويرون المنكرات ولا ينكرون، أو يرون بعض المنكرات ولا ينكرون، فقالوا أن عدم إنكار الصحابة في مثل هذه الحالات لغلبة الظن عندهم أن هؤلاء لا ينتفعون بهذا التغيير. والقول الثاني والله أعلم هو الأقرب لمقاصد الشريعة، لأن القول بالتأثيم فيه حرج، ولا شك أن الأولى والأفضل هو التغيير، ولكن الإشكال في الوجوب. من الأمور التي ذكرها أهل العلم بقضية تغيير المنكر أن تغيير المنكر ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود ما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ولذلك قرر أهل العلم أن تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا يجوز، ويأثم الإنسان بهذا الإنكار. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا على ذلك بما كان يقع من بعض التتار الذين كانوا يشربون الخمور فيسكرون، فجاء بعض تلامذته وكانوا ينكرون على هؤلاء التتار شرب الخمر، فنهاهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الإنكار، وقال بأن هؤلاء الناس ظلم فجرة إذا لم يسكروا اعتدوا على الناس في أعراضهم وأموالهم، فهم إذا سكروا ضروا نفسهم وكان ضررهم قاصرا، وإن كانوا في حالة الصحو فإنهم يضرون أنفسهم وغيرهم. فهنا تغيير المنكر يترتب عليه منكر أعظم منه، ولذلك لا يجوز. مثل الذي لا يصلي، لو أنك أنكرت عليه عدم الصلاة لسب الدين وسب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز الإنكار عليه، لأن سب الدين وسب الله كفر بالإجماع. فإذن من القواعد المهمة في قضية تغيير المنكر أن تغيير المنكر ليس مقصودا لذاته، إنما مقصوده ما يترتب عليه من جلب مصلحة ودفع مفسدة. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائده أنه يدل على وجوب إنكار المنكر على جميع الأمة، كل بحسبه. من فوائد هذا الحديث أنه دل على أنه ليس في الدين حرج، لأن الوجوب مرتبط بالاستطاعة، فمن عجز عن شيء سقط التكليف عنه. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان: التغيير باليد وباللسان وبالقلب، فقال النبي: وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن التغيير باليد أقوى الإيمان، والتغيير باللسان أدنى منه في الإيمان، والتغيير بالقلب أضعف درجات الإيمان. من فوائد هذا الحديث أنه يربي المسلم على تحمل المسؤولية، وأن كل شخص من المسلمين يعنيه أمره وأمر الناس حوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى؟ من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن المنكرات تقع في المجتمعات المسلمة، ولكن يجب ألا تقر حتى لا تصبح مألوفة. الحديث الخامس والثلاثون: قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك من الأحاديث العظيمة، وهو أصل في بيان حقوق المسلم على أخيه المسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسده، هذا النهي يفيد التحريم، فكل ما نهي عنه في هذا الحديث فالأصل أنه محرم. وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد، والحسد المراد به تمني زوال النعمة عن الغير، أو أن يعتقد أن الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه ليس بأهل لهذه النعمة ولا يستحق فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا يدل على أن حقيقة الحسد تدل على خلل في التوحيد، لأن حقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وحقيقته أنه يدل على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور تدل على قدح في التوحيد، ولذلك من أبعد الناس عن الحسد من حقق التوحيد كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذه الأمور الخطيرة المتعلقة بالقلب كان الحسد كما جاء في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، بمعنى أن ضرر الحسد لا يقتصر على الإثم فحسب، بل أنه يتسبب في الإثم وكذلك يتسبب في لحوق أو في ضياع الحسنات، فهو كالنار تأكل الأخضر واليابس. وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة الأمراض أو المنكرات المتعلقة بالقلب. لماذا؟ لأن القلب كما قال بعض أهل العلم هو ملك الجوارح، فإذا كان هذا الخلل نابع من القلب سيترتب عليه عدة منكرات. فالحسد يترتب عليه أولا اعتراض على قدر الله، يترتب عليه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يترتب عليه بغضاء وشحناء في القلب، يترتب عليه عدم قناعة وصبر، يترتب عليه مكر وكيد، يترتب عليه تمني زوال النعمة من الغير، وكل هذه منكرات. ولذلك أيها الإخوة، سبحان الله، لا يجتمع الحسد مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الآفات التي يبتلى بها بعض طلبة العلم أن يتحاسدوا، فوقوع الحسد بين طلبة العلم دليل على سوء النية، وأن الإخلاص في طلب العلم فيه خلل. ولذلك مما يعني ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بإصلاح نياتهم، لأنه من ابتلي بالحسد، قد يبتلى الإنسان بالحسد، ولكنه يجب أن يجاهد نفسه وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على تصحيح قلبه ونيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. والتناجش أصله أن يمدح الإنسان سلعة غيره حتى ينخدع بها من يسمع هذا المدح، فهو يشتمل على مكر وخداع. مثال ذلك أن يأتي رجل يريد أن يبيع سيارته، ويأتي معه رجل آخر يمدح هذه السيارة وأنها من أفضل ما يكون، فيأتي رجل ثالث يسمع هذا المديح فيغتر بهذه السيارة، والثاني يعلم أن هذه السيارة فيها عيوب، لكنه تعمد أن يمدحها حتى يخدع الثالث، فهذا يسمى نجش، وهو نوع من أنواع البيوع. فقول النبي ولا تناجشوا، هذا يشمل جميع التعاملات التي يسعى فيها الإنسان بشيء من المكر والاحتيال والخديعة. فقول النبي لا تناجشوا ليس خاصا بالبيوع، إنما يشمل جميع المعاملات وجميع التعاملات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. وهذا كذلك عام، يشمل كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال الدنيوية. فكل قول أو عمل يكون سببا لحدوث البغضاء والشحناء في القلوب فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. أما إذا كانت البغضاء بسبب الأمور الدينية فهذا له أصل في الشرع، ولكن له ضوابط وأصول، وهو باب الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أنه يجب البراء من أهل الكفر وأهل البدع وأهل المعاصي، وكل على قدر معصيته، فالعاصي يحب لما فيه من الطاعة ويبغض لما فيه من المعصية. ولذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ببغض أهل البدع، لأن هذا البغض حق لله سبحانه وتعالى. فقول النبي ولا تباغضوا هذا في الأمور الدنيوية، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، والمراد بالتدابر أن يفترق الناس بحيث كل يولي دبره للآخر، بمعنى القطيعة والهجران. فالتدابر بمعنى القطيعة والهجران. والهجر كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الهجر لأمر في الدين فهذا يجوز ولكن بشروط، بمعنى أنه يجوز هجر أهل البدع، أو يجوز هجر تارك الصلاة، أو يجوز هجر من وقع في منكر، ولكن هذا الجواز ليس على إطلاقه، إنما لا بد أن يضبط بالمقصد الشرعي منه. فالمقصد الشرعي من الهجر أن يكون هذا الهجر سببا لدفع مفسدة وجلب مصلحة. كما حدث من هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو أكثر أو أقل من ذلك. والمقصد من هذا الهجر الزجر والتأديب وأن ينتفع المهجور. أما إذا كان المهجور لا ينتفع من هذا الهجر فإن هذا لا يجوز. مثال ذلك لو أن رجلا لا يصلي فنصحته وذكرته ولكنه لا يزال مفرطا في الصلاة، فقررت أن تهجره، فقال هذا المهجور الحمد لله ارتحنا منه، هذا لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل تحريم الهجر إلا إذا كان هذا الهجر سيترتب عليه مصلحة يغلب على الظن أن تتحقق، وهذا فيما يتعلق بهجر التأديب. وهناك تفصيلات كثيرة يعني ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالهجر، أنه ينقسم إلى أقسام: هجر التأديب وهجر الحماية، بمعنى أن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يختلط بأهل البدع حتى لا يتأثر ببدعتهم. وهذا الهجر أو البعد فيه مصلحة للهاجر، فالمصلحة أو درء المفسدة إما أن ترتبط بالهاجر أو بالمهجور. القسم الثاني من أقسام الهجر: الهجر لأمر دنيوي. رجل أخذ مالك، أو رجل أخطأ عليك في الكلام، أو رجل اعتدى عليك وغير ذلك، هذه كلها أمور دنيوية، فهذه يجوز في الأمور الدنيوية أن يهجر الإنسان أخاه لمدة 3 أيام فقط، وما بعد 3 فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والمراد بالبيع على بيع البعض يعني أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، المراد بذلك أن يتفق رجل مع بائع على سلعة على شرائها، فيأتي رجل ثالث ويقول له سأبيعك هذه السلعة بأقل، فهنا وقع البيع على بيع أخيه، فهذا لا يجوز. فضابط البيع على بيع الأخ أن يكون بعد الاتفاق على الثمن والعزم على الشراء، بمعنى لو أن رجلا عنده قطعة أرض فعرض هذه الأرض على مجموعة مكاتب من العقارات، فكل مكتب عقار يعطيه سعر، فلا شك أن صاحب الأرض سيختار أعلى الأسعار. هذا الاختيار لا يدخل في قضية البيع على بيع الأخ، لماذا؟ لأنه لم يحصل الاتفاق. ولذلك أجاز العلماء ما يعرف ببيع المزايدة، والذي يحدث في الحراج أو في غير ذلك من الأماكن، فهذا لا يدخل في البيع على بيع الأخ. وهذا الأمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل، فبعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تخدش وتقدح في حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ذكر مثال واقعي وهو لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن البيع على بيع المسلم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التباغض ويؤدي إلى التحاسد وإلى التدابر، فكل ما يؤدي إلى التدابر والتحاسد والتباغض فإنه محرم. ولذلك حرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يشتري على شراء أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، فكل ذلك يؤدي إلى التقاطع والتدابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هذه قاعدة عامة قررها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلمين. الأصل أن يتعامل المسلم مع أخيه المسلم على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التعامل مما يتقرب المسلم به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله المسلم أخو المسلم، الأخوة لها حقوق ولها واجبات، فالأصل أن تبنى هذه المعاملة على هذه الحقوق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الحقوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذه الحقوق على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. فقوله لا يظلمه أي لا ينقص حقه، فلا يعتدي على حق أخيه المسلم. وقوله لا يظلمه هذا فيه عموم، فيشمل الاعتداء على جميع الحقوق، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في أي أمر اختص به، بل الواجب أن يعدل معه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يخذله، والخذلان هو ترك الإعانة والنصرة، فلا يجوز للمسلم أن يترك إعانة أخيه المسلم أو أن يترك نصرته عند الحاجة إليه. وهذه النصرة تكون بحسب القدرة، فمن كان يستطيع أن يعين أخاه المسلم وينصره بالمال فإن الواجب عليه أن ينصره بالمال، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأقل درجات النصرة والإعانة أن تدعو لأخيك المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكذبه، أي لا يكذبه فيما يقول، أو لا يقوله أنت كاذب، فهذا لا يجوز. إلا إذا دلت القرائن على ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يحقره، أي لا يجوز للمسلم أن يحتقر أو أن يستصغر أخاه المسلم. وهذا الاحتقار والاستصغار أما أن يكون بالقول أو أن يكون بالفعل أو أن يكون بالنظرة إليه، فكل ذلك لا يجوز. وقوله لا يحقره يشمل جميع المسلمين، حتى العاصي من المسلمين الأصل أنه لا يجوز أن يحتقر ما دام فيه إسلام. لأن الاحتقار لا يصدر إلا ممن كان في قلبه كبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، أي أن تقوى الله سبحانه وتعالى في القلب، وقوله ويشير إلى صدره 3 مرات للتأكيد على هذا الأمر، بمعنى أن أصل صلاح المسلم يكون بصلاح قلبه، وهذا لا يدل على أن الإيمان لا يكون في الأعمال ولا الأقوال، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون في القلب ويكون في الأقوال ويكون في الأفعال. فإذا وجد الإيمان في القلب ظهر أثره على الجوارح. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفي الإنسان من الإثم ومن القبح أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يدل على أن احتقار المسلمين نوع من الشر ومن القبح الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، أي أن الأصل تحريم دم المسلم وماله وعرضه وكل ما يختص به. ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دمه وماله وعرضه، أي أن دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائده أن فيه إشارة إلى عظم القلب لأنه منبع الإيمان، ومن فوائده أنه يدل على أن الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتني بدراسة العقيدة فحسب، ويهمل أبواب المعاملات والآداب، وإن كانت العقيدة هي الأساس ولكنها لا تدرس لذاتها، إنما تدرس لما يثمر منها من عمل صالح. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن الإسلام يحارب الأخلاق الذميمة والسيئة لأثارها السيء على الأمة. فالحسد آفة، ويترتب على هذه الآفة عدة أمور لا يرتضيها الناس، والاحتقار آفة يترتب عليها عدة أمور لا يرتضيها الناس. فكلما كانت المجتمعات قلوبها صافية كلما كانت تنعم هذه المجتمعات بالخير والأمان. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث كذلك من الحديث العظيمة الجامعة لأنواع من القواعد والآداب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن، أي وسع عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. والكربة ما يكون بها الضيق والشدة على المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، قوله كربة هذه الكلمة مطلقة، أي كربة من كرب الدنيا، فيدخل فيها الكرب النفسية أو العملية أو المالية أو غير ذلك. من نفس عن مؤمن كربة، أي كربة هو ابتري بها، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله نفس الله، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن، قوله نفس هذا كذلك مطلق، فيدخل في التنفيس كل ما كان سببا للتخفيف من الكربة. فالكلمة الطيبة نوع من التنفيس، والمال أو الجاه نوع من التنفيس. وتأمل سبحان الله في هذا التعبير: نفس عن مؤمن كربة. الكربة أيها الإخوة أو المصيبة إذا ابتلي بها الإنسان غالبا ما تستحكم على الإنسان من جميع الجوانب، في تفكيره ينشغل بها، في أولوياته وفي أيامه ينشغل بها، فإذا استحكمت الكربة منه وضاقت به الأرض بما رحبت. فسبحان الله، فكأن هذا التنفيس نوع من التخفيف، كأن الإنسان من شدة الكربة لا يستطيع أن يتنفس. وهذا يدل فعلا سبحان الله على أن الكرب أو الهم أو الغم مما أحيانا يقتل الإنسان. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنفيس، لأن الإنسان إذا لم يتنفس فإنه يموت. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولا شك أن كرب يوم القيامة هي أعظم الكرب. لما يرى الإنسان الناس في أهوال يوم القيامة، منهم من يلجمهم العرق، ومنهم من يبكي، ومنهم من يصرخ، ومنهم من يفتضح، فهذه كربات. فسبحان الله، قد يكون تنفيسك لكربة أخيك المسلم في الدنيا مع يسرها، لكن تنال أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى بأن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر، أي سهل عليه. والمعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداؤه، عجز عن سداد الحق لغيره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا التيسير يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب السعادة أن ييسر الإنسان على المعسرين، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر عليه. ولا شك أن تيسير الله سبحانه وتعالى أعظم التيسير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر حقيقته الإخفاء والتغطية، والذي يستر هو العيب. وقوله ومن ستر مسلما، كلمة مسلما تعم جميع المسلمين سواء كانوا صالحين أم غير ذلك، فهذا هو الأصل، وهو الستر على المسلمين، إلا ما جاء الاستثناء بجوازه كالتحذير من أهل البدع أو رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر. هناك حالات ذكرها أهل العلم، لكن الأصل أنه يجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، ولا يجوز له أن يتكلم عنه ولو كانت هذه العيوب حقيقية. يعني لو لم تكن هذه العيوب حقيقية لكان الإثم مضاعف، لأنه افترى وفضح وانتهك العرض. وإذا كانت هذه العيوب حقيقية فإن الواجب عليه أن يستر ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سبحان الله، عمل في الدنيا لكن ثوابه يكون في الدنيا وفي الآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا فيه حث للمسلم على أن يعين أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله ومن سلك طريقا يلتمس، أي يطلب العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا، كلمة طريق عامة، كل وسيلة تؤدي إلى أن يتعلم المسلم فيها فإنها من طرق الجنة، سواء كانت هذه الطريقة بحضور مجالس العلم أو بقراءة الكتب أو بالاستماع إلى المحاضرات أو إلى غير ذلك، فكل ذلك من طرق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وما اجتمع قوم، هذا كذلك مطلق لا يختص به قوم دون قوم، فكل قوم سواء كانوا من العلماء أو من عامة الناس، اجتمعوا في بيت من بيوت الله أي المساجد، ما حالهم؟ يتلون كتاب الله، أي يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. والمقصود يتلون كتاب الله أن يقرأ أو أن يتلو واحد منهم والبقية يستمعون، وليس المقصود القراءة الجماعية من باب التعبد. القراءة الجماعية إن كانت من باب التعليم فإنها جائزة، أما من باب التعبد فهذه لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجري عليها عمل السلف، فهي من الأمور المحدثة. ما جزاؤهم إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة أي غطتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يتسلط عليهم شيطان وهم على تلك الحالة، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، وذكرهم الله في من عنده أي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم عنده وهم الملائكة، ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من أخره عمله فإن نسبه لا يكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، لأن التفاضل يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. كم باقي؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونعتذر عن درس العشاء اليوم إن شاء الله.